أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المسألة الثانية قلنا يسقط الأرش دون الرد، وذلك في موضعين: الموضع الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر العيب في أحدهما، قلنا لا يأخذ الأرش لأنه يلزم الربا. الموضع الثاني هو ما كان العيب فيه مما لا يوجب نقصا في القيمة، وبالتالي في مثله لا أرش، من باب سالب من انتفاء الموضوع. إذا كان العيب الذي حصل لا ينزل القيمة ولا ينقصها، ولا يكون تفاوت بين قيمة المعيب وقيمة الصحيح الذي هو الأرش، فيكون لا أرش من باب السلب انتفاء الموضوع. هذا عنوانه العام، وإنما الكلام في وجود مصداق له خارجا. قالوا إن مثاله خصي العبد مثلا، أو خصي لعله الوصف، خصاء العبد مثلا، خصاء العبد، خصاء العبد مثال: العبد الخصي لا تنقص قيمته عن قيمة العبد الصحيح. لماذا؟ لأن المفروض أن العبد المخصي مرغوب عند بعض الناس، يطلبون العبد المخصي حتى يأمنوا منه على حريمهم مثلا، فهذا العيب فيه لا نريد أن نقول يرفع قيمته، لكن على الأقل لا ينقص من القيمة شيئا، فتبقى قيمته معيبا كقيمته صحيحا. في مثل هذا لو جنيت على عبد شخص مثلا، ألا أقول لو جنيت، لو اشتريت عبدا من شخص فبان خصيا لم أكن أعرف، تقول لا أرش لك، تريد أن ترده لا يعجبك العبد الخصي، هذا شأنك، لكن لك أن ترد أو تمسك، وليس لك أن تأخذ الأرش، إذ لا تفاوت بين القيمتين. هكذا ذكروا. هناك من ناقش في هذا المثال فقال الخصاء في الأصل عيب موجب لنقصان القيمة. لماذا؟ فإن أصل الخلقة أن يكون العبد غير خصي فحلا، وكل ما نقص أو زاد عن أصل الخلقة فهو عيب، وهذا بلا إشكال عيب يزول به خصوصية وكمال الفحولة. ولذلك يفترض في الأصل، يعني لولا رغبة الناس به لغرض خاص، يفترض أن تنقص قيمته، هو عبد ينقص القيمة لأنه زال به خصوصية في أصل الخلق. كيف لو كان العبد ناقصا يدا ينقص قيمته؟ بلا إشكال. هنا كذلك إذا زالت فحولته فنقص في أصل خلقته ينقص قيمته. هكذا. نعم، أنتم تريدون أن تقولوا جبر هذا النقصان رغبة الناس بالعبد الخصي لأغراض خاصة، لكن نحن نقول لو كانت هذه رغبة متعارفة كثيرة شائعة هذا الكلام كان يمكن أن يصح، لكن نقول الذي يرغب بالعبد الخصي نادر قليل ولغرض خاص وفاسد. ما هو الغرض الخاص الفاسد؟ يجعله خادما واسطة بينه وبين أهله وبين زوجته، فلا تتستر من، لأنه لا يخشى عليها من خصي، فلا تتستر من، هذا غرض فاسد، فإن التكشف أمام الأجنبي لا يجوز وإن كان خصية. واضح كيف؟ إذن من يرغب بالعبد نادر لغرض فاسد، ومثل ذلك لا يوجب ارتفاعا في القيمة مرة أخرى حتى يجبر نقصه الحاصل من جهة الخصاء وزوال الفحولة. فيبقى التفاوت بين المعيب بالخصاء والصحيح من قائمان، ويكون العبد الخصي في الحقيقة هنا كمثل العنب المعيب بالحموضة، مضى عليه الوقت، مر عليه حر مثلا فتحمض، هذا معيب ولا أحد يشتريه، ولكن يعني قليلون يشترونه. قد يشتري البعض للخل مثلا بقيمة أقل، ومع ذلك قد تجد جماعة من الناس يرغبون به. لما؟ لأن العنب المتحمض يصنع منه خمر جيدة مثلا وغرض فاسد، والراغب به لأجله قليل نادر. هل تقول لي هذا العنب المحمض ترتفع قيمته لتساوي العنب الحلو السليم بسبب رغبة البعض في أخذه لعمله خمرا؟ ليس هكذا. كذلك فالعبد هكذا ناقش البعض. وأما المصنف فرد على هذه المناقشة بما حاصله أن الإنصاف أن الراغب بالعبد الخصي ليس نادرا كما تقول، بل كثير. وبالتالي إذا كان كثيرا فإن مثل هذه الرغبة العامة العقلائية تؤثر في القيمة، وليست كمثل ما لو كان الراغب نادرا لا تؤثر في القيمة. لو كان الراغب نادرا أنت قلت ونحن نوافق، إنما نختلف معك في تطبيقي على محل الكلام، لكن في المبدأ لو كان الراغب نادرا قليلا كمثل العنب لصناعته خمرا إذا تحمض، هذا نقول راغب نادر وغرض فاسد. بس حتى الغرض الفاسد لن أقول، راغب نادر لا يؤثر رغبته في صيرورة هذا مطلوبا مرغوبا عاما عموما فترتفع قيمته، لكن لو كان كثيرا يصير بذل مبلغ كامل مثلا كقيمة الصحيح بإزائه عند الناس من باب أن العبد الخصي ولأجل هذه الرغبة العامة قيمته هكذا وبالتالي مساوية للصحيح، هذا مقدار ماليته فتنجبر القيمة بهذه الرغبة ويعود مساويا للصحيح ولا يكون تفاوت بينهما، فبالتالي لا يكون أرشون. وأما ما ذكرت من كونه يرغبه لغرض فاسد فأقول لا شغل لي بصحة وفساد الغرض، المهم والعبرة رغبة عامة شائعة مقبولة يصير عند العقلاء قيمته هكذا، أو رغبة نادرة شاذة لا يعبأ بها فتبقى قيمته معها على ما هي عليه. هذا هو المناط. وقد بينا أن الرغبة في العبد كثيرة، وأما فساد الغرض وصحته فلا تأثير له، لأن المناط والمدار في المالية على العرف، وأهل العرف مع اختلاف أغراضهم وفسادها أحيانا ماذا يصنعون؟ يرغبون بهذا الشيء للغرض الفاسد ويبذلون بإزائه المال ولو لأجل ذاك الغرض. يشترون العبد الخصي بمثل قيمة الصحيح ولو للغرض الفاسد، فيصير في العرف خارجا في السوق قيمته مرتفعة مساوية لقيمة الصحيح. صحة الغرض وفساده لا ربط له بالمالية، المالية منوطة برغبة العرف وهي متحققة ولو للغرض الفاسد. هذا مجموع الكلام في هذا الأمر الثاني. قال الثاني: ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته سلبا بانتفاء الموضوع، وقد مثلوا لذلك بالخصائف العبيد. وقد يناقش في ذلك في المثال بأن الخصاء في الأصل موجب في نفسه لنقص القيمة لفوات بعض المنافع عن العبد كالفحولة، زاد أو نقص، نقص عن أصل الخلقة فيكون ماذا؟ موجبا لنقصان القيمة. وإنما الآن هذا اعتراض على ما تريد أنت أن تقوله من أن هذا النقص في الأصل مسلم، هذا الطرف لا ينفي النقص، ويفترض كل ما نقص عن أصل الخلقة عيب، والعيب يؤدي إلى نقصان القيمة في السوق، لكن ندعي انجباره بالرغبة، يعني بالمالية المتحصلة من جهة الرغبة لأغراض كذا. يقول جوابا على هذا: وإنما يرغب في الخصي قليل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة، مثل هذا، أعني عدم تستر النساء منه، فيكون بالتالي هذا العبد واسطة في الخدمات بين المرء وزوجته. إذن إنما يرغب في الخصي قليل، وهذا المقدار من رغبة القليل لا يوجب زيادة في أصل المالية حتى تجبر وتعوض ما نقص بفوت الفحولة، فبالتالي فهو كعنب معيوب بالحموضة مثلا يرغب فيه لغرض فاسد لجودة خمره، يرغب فيه نادر وقليل من الناس لمثل هذا الغرض. هكذا نوقش يقول المصنف: لكن الإنصاف أن الراغب فيه في العبد لهذا الغرض لجعله خادما كثير، واضح، حيث خصوصا إذا لاحظنا أن الغرض ليس فقط أن تتكشف، الغرض مثلا أن لا يخشى منه على النساء، فيجوز أن يكون واسطة بينه وبينهن مثلا وإن كنا غير متكشفات، فيكثر أكثر هنا الراغب، مثلا يزداد الراغب أكثر. على كل، حيث يكون كثيرا لكن الإنصاف أن الراغب فيه في العبد لهذا الغرض حيث يكون كثيرا لا نادرا بحيث لا يقدح في قيمته المتعارفة لولا هذا الغرض. ما هي قيمته المتعارفة لولا هذا الغرض؟ قيمته المتعارفة لولا هذا الغرض قيمته مثلا 100، خب العيب هذا إذا كان الراغب نادرا يقدح في القيمة، لأن الرغبة هذه لا تؤثر، فقط يكون معيبا فينقص قيمته، لكن إذا كان الراغب كثيرا هذا العيب لا يقدح في القيمة المتعارفة لولا هذا الغرض، يبقى على حالته. هذا بالتحليل لما قلت في الأصل ينبغي أن ينقص، يجبر نقص وجود الرغبة إذا كان الراغب كثيرا شائعا بحيث يصير قيمته عند العقلاء هكذا، أما إذا كان نادرا فهذه قاعدة، قاعدة نقصانه بالعيب الموجود فيه عن قيمته لا يجبرها شيء هنا، واضح كيف؟ إذن هو حيث يكون كثيرا لا نادرا بحيث لا يقدح في قيمته المتعارفة لهذا الغرض، فيعني يكون كثيرا فيقدح، بالتالي حيث يكون كثيرا صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين عندما يدفعون 100 كما يدفعون في الصحيح. هذا ماذا يكون؟ هذا لا مثل 100 التي يدفعها النادر، وأنا أدفع لك فيه 100 وأنت نادر، هذا لا يجعله مالية العبد، هذا تابع لغرضك الشخص. أنا أحيانا يسوى الشيء في السوق 100 أدفع 200 لغرض الخاص، واضح كيف؟ لكن هذا لا يجعله في السوق ب200. أما إذا كان الراغب كثيرا فهذا يرفع قيمته في السوق، لذلك يقول صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا لمالية الخصي، قيمة له يساويه، هذه قيمته لا أنه تابع لغرض الشخصي وأنا بذلت هكذا. فكأن هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا، خلص. إذن يبقى عدم التفاوت ولا أرشاونا، ويصح المثال. وأما قولك صح يرغب لغرض فاسد، ويقول وصحة الغرض وفساده شرعا لا دخل لها في المالية العرفية كما لا يخفى. وبالجملة فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزاء العبد، سواء كان من جهة أغراض أنفسهم، يعني أنا أريده أجعله واسطة في الخدمة، أو من جهة بيعه على من له غرض، أنا أشتري عبيد لأبيعها على من يجعله واسطة، لكن على من له غرض فيه مع كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته، بحيث يلحق بالاتفاقيات اتفاقا يدفع في قباله 100 وإلا قيمته 70 مثلا، لا كثير، لا اتفاقا فيصير قيمته في السوق 100 كقيمة الصحيح. المسألة الثالثة في سقوط الرد والأرش جميعا، وهذا يكون بأمور. أحدها علم المشتري مثلا بالعيب في المبيع، إذا كان العيب أو إذا كان العلم قبل العقد، أعلم من قبل العقد بأن المبيع معيب ومع ذلك أقدم على شرائه، فيقول هذا يسقط معه الأرش والرد، الخيار بطرفيه، الخيار كله ساقط بلا إشكال ولا خلاف. دليلي أن الخيار إنما ثبت مع الجاهل وأنت عالم، ومرجع هذا الدليل إلى أنه لا مقتضية لثبوت الخيار مع الجهل لقصور دليل الخيار عن شمول لهذه الصورة، فإن دليل الخيار أمران، الأول أن الصحة شرط ضمني كما ذكرنا في أول بحث العيب، عندما أشتري وإن لم أصرح أشتري على بناء على أصالة السلامة فالصحة مأخوذة في العقد ضمنا وإن لم نصرح بها، والعقد مبني عليها حتى نصرح بخلافه، واضح الكلام؟ شرط ضمني، هذا دليل. والدليل الثاني الأخبار، أخبار قالت إذا اشترى فظهر العيب ففيه الخيار، يقول كلا الدليلين قاصر عن الشمول لصورة العلم بوجود العيب علما من قبل العقد. أما الدليل الأول الشرط الضمني فلأنه مع علمي بكونه عيبا لا يبقى محل لهذا الشرط الضمني، تقول مع علمي بأنه معيب أقدم على شرائه على أساس أنه صحيح، كيف يكون هذا؟ واضح؟ ما لا معنى له، فيزول الشرط الضمني. هذا إذا لا يبقى اشتراط الصحة قائما حتى نقول إذا تخلفت فقد ظهر خلاف الشرط، ليس هكذا، وإنما أشتري على ما هو عليه من عيب فلم يظهر شيء خلاف ما اشتريت عليه، علمي بهذا يجعله من هذا القبيل. وأوضح منه ما لو كان الدليل الأخبار، فإن الأخبار كلها مهما كان لسانها تفيد تقيد الخيار بالجهل، لأنها هكذا تعبر اشترى معيبا فظهر فيه العيب ثم علم أن فيه عيبا، وأمثال ذلك من العبارات التي تفيد تقيد الخيار بالعلم بالجهل، وأنه لم يكن عالما ثم علم بالعيب، فإذا كان هذا مفادها فلو علم بالعيب خرج موضوعا عن دليل الخيار. لذلك لم يشمله. فكلا الدليلين قاصر عن الشمول للعالم بالعيب. هذا دليل الأول على سقوط الخيار بطرفيه بالعلم بالعيب، قصور دليلي الخيار عن الشمول لصورة العلم بالعيب. دليل الثاني مفهوم صحيحة زرارة. صحيحة زرارة تقدمت سابقا، ما أدري أي صفحة، 280 هسا على كل حال الجزء الذي هو محل الشاهد نقلته هنا فيها. هناك طبعا في 280 لم يقل صحيحة أبي زرارة، قال قول أبي جعفر، لكن في صفحة 287 بعد ذلك قال صحيحة زرارة وأشار إلى هذه المتقدمة تحت عنوان قول أبي جعفر. واضح؟ هي على كل حال صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، فيها قوله عليه السلام: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار نقص ولم يتبرأ إليه البائع ولم يبينه له، هكذا في نسخة، في نسخة أخرى ولم يتبين له، يعني لم يتبرأ البائع إليه إلى المشتري ولم يتبين للمشتري، لم يبينه له أو لم يتبين له، لم يبينه فيتبين أو لم يتبين من بيان البائع أو من غيره، وهذا كلاهما يصح، يعني بالتالي ولم يعلم. ماذا يقول بعد ذلك عليه السلام؟ فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البائع إلى آخره، يرد عليه القرش. الرواية ما تريد أن تقول فيها أنه أحدث حدثا وأن الحدث تصرف مانع عن الرد، لكن لا يسقط كل الخيار، سقط الرد من جهة المنع، من جهة منعه بالتصرف بالحدث، لكن أصل القرش، أصل الخيار يعني بالقرش باق هنا. إذن إذا لم يكن علم، لم يبينه لا، لم يتبين لا، ففيه خيار العيب ولو بخصوص القرش، فيه خيار العيب. غاية الأمر سقط شق الرد من جهة أنه فرض إحداثه الحدث، واضح؟ من جهة إحداثه الحدث، لا أنه مثلا بسبب عدم العلم أو بأي سبب آخر يكون له القرش فقط، من جهة إحداث الحدث. فهي من الأدلة التي تقول إذا لم يبينه لا له الخيار، مفهومها إذا بينه لا وعلم به فلا خيار له، هكذا يستدل بمفهوم الصحيحة. المصنف يقول فيه نظر، وهنا معركة أو شبه معركة في بيان وجه النظر. بعضهم قال وجه النظر أن هذا أشبه بمفهوم الوصف، والوصف لا مفهوم له. لننظر العبارة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار بهذا القيد ولم يتبرأ ولم يبينه له، قيد وصف، مفهوم هذا القيد هذا الوصف تبرأ أو بينه له، ولا مفهوم للوصف، هكذا قال بعضهم. بعضهم قال كيفما كان هذا يفهم منه شرط، أو لو سلمنا أنه بنحو الشرط، أيما رجل اشترى وبه عوار ولم يبين، يعني إذا اشترى الرجل بقوة هذا وكان به عيب ولم يبينه ولم يتبرأ فكذا، مفهوم هذا الشرط فكذا. لكن ماذا يقول؟ هو شرط لكنه مسوق لتحقق الموضوع، من قبيل إذا رزقت ولدا فاختن، مفهوم إن لم ترزق فلا تختن، لكن من أي باب؟ من باب أنه إذا لم أرزق ولدا فأختن ماذا يعني؟ أختن ماذا؟ أنت قل لي بالله. على كل حال ليس ما يختن أصلا، لا ولد ولا غير ولد، على كل المهم هذا من قبيل هذا المعنى. هنا هكذا يقول إذا اشترى الرجل أو أيما رجل اشترى مبيعا فظهر به عيب أو عوار لم يكن بينه له من قبل أو في هذا الموضوع، هنا له الأجر، له الخيار. في غيره ما اشترى معيبا، واضح؟ أيما رجل اشترى معيبا فكذا، خب مفهومه إن لم يشتري معيبا، خب لا خيار، من باب لم يشتري موضوع الخيار، واضح كيف؟ هكذا قال البعض. ربما يجاب على هذين الوجهين في تفسير وجه النظر، أولا عن كليهما بأنه لا يكون هذا مرادا للمصنف، لا هذا الوجه ولا الأول، لأنه لو أراد مثل ذلك لم تنع عليه الاستدلال بمفهومها، مع أنه بعد قليل هو يستدل بمفهومها، بمفهوم ولم يتبرأ في مسألة البراءة من العيوب، أن المسقط الثاني البراءة من العيوب، هذه تدل عليه، يقول لك الخيار إذا كان لم يتبرأ، ومفهومه إذا تبرأ فلا خيار، ها؟ وتبرأ ولم يبينه جملة واحدة أصلا، فهو يستدل بهذا المفهوم، فلا يمكن أن يكون وجه نظري أن لا مفهوم هنا لأن مسبوق تحقق الموضوع، أو لها مفهوم الوصف الذي لا نقول به، هذا على الاثنين. وعلى خصوص الأول منهما أن نقول الوصف لا مفهوم له عموما، لكنه إذا ورد في سياق التحديد والتعيين والضبط فإنه يكون له مفهوم، واضح؟ واضح الكلام؟ وهكذا كلمات العلماء، وكثيرا ما يكون في الروايات، لأنه في الرواية أيضا الإمام أحيانا يتحدث كالفقيه الذي يفتيك، يقول لك هنا يجوز هنا لا يجوز، فوصفه له مفهوم في مقام التحديد والضبط، تقول مثلا الخيار يثبت، يثبت فيما لو اشتريت شيئا معيبا موصوفا بأنه لم يتبرأ البائع إليك ولم تعلم بالعيب، وصفين، تقول هذا وصف لا مفهوم له، لا يدل على أنه إذا كان تبرأ أو علمت فلا خيار، لأنه مفهوم وصف، قل لا بالعكس يدل عليه، لأن هذا نص في مقام التحديد، يريد أن يقول لك حصرا أين الخيار، حده حدوده التي هو منتف خارجها، قرينة مقام التحديد، نعم قرينة، لكن أي قرينة؟ كونه في مقام التحديد، فكأنه يقول لك الخيار يثبت هنا ولا يثبت فيما سواه، هذا محله، وإلا لو كان له محل آخر لكان قال يثبت في هذا وفي الآخر وحدد الكل، لأنه في مقام التحديد، واضح كيف؟ فالوصف في مقام التحديد والضبط له مفهوم. من هنا ارتكب بعضهم وجها ثالثا في تفسير وجه نظر المصنف، فقال لعل وجه النظر أن قوله ولم يبينه ولم يتبين له على النسخة الأخرى هذا من قبيل عطف التفسير على ولم يتبرأ إليه، فكأن هذا المراد، ولم يتبرأ البائع من العيوب إلى المشتري ولم يبين البائع للمشتري براءة، شو يعني لم يبين له براءة؟ يعني لم يتبرأ أمامه، فعطف التفسير على لم يتبرأ إليه، كذلك على نسخة لم يبينه، لم يتبرأ البائع من العيوب إلى المشتري ولم يبين البراءة له، يعني لم يظهر أمامه براءة، كعطف تفسير لم يتبرأ أمامه، واضح؟ هذا الاحتمال حينئذ لا يكون هناك معه في عبارة لم يبينه ما يفيد لم يعلمه، حتى يكون المدار في ثبوت الخيار على الجهل فينتفي بالعلم. هلا يمكن لك أن تقول أنا عرفيا لا أفهم مثل هذا التفسير لهذه العبارة، جيد، هذا أيضا كلام مقبول، فيبقى وجه النظر في قلب شاعره مثلا كيفما كان، الآن بعدما قلنا أن علم المشتري بالعيب مسقط لخياره، لو افترضنا أن المشتري أقدم على الشراء وشرط العيب، مع علمه بالعيب شرط الخيار، أعلم بأن في هذا المبيع عيبا ومع ذلك أشتري، أقول اشتريته بشرط أن يكون لي الخيار. هذا يحتمل أمرين: الأول أن يكون يشترط خيار الخاص يعني خيار العيب، الثاني أن يكون يشترط خيارا على وجه عام لا خيار العيب. فإن أراد الأول وبطل الشرط بلا إشكال، لأن المفروض مع علمك بالعيب سقوط الخيار شرعا يعني عدم كونه مشروعا هنا، فأنت تجيء وتشترط خيارا غير مشروع، شرطك لا يشرع، شرطك يتعلق بالمشروع، شرطك نذرك عهدك عقدك أي شيء لا يشرع، وإلا أستطيع أن أبيعك الحرام نقول صار مشروعا لأنني عقدت عليه، أنذر فعل الحرام صار واجبا بالنذر، واضح؟ كل هذه الأمور الثانوية لا تشرع، بل تحتاج إلى المفروغية عن التشريع والمشروعية في موردها. وأنت المفروض مع علمك بالعيب شرعا يسقط الخيار يعني غير مشروع، فكيف يتعلق شرطك بهذا الخيار الساقط غير المشروع؟ فشرطك فاسد. ويزيد ويقول فيفسد العقد، لابد أن إفساد العقد مبني على الملازمة بين فساد الشرط وفساد العقد، لكن يعترض هنا على المصنف بأنه خلاف رأيه فيما يأتي بغض النظر. وأما إن أراد الخيار مطلقا لا خصوص خيار العيب، فيكون من شرط الخيار أبيعك الكتاب وأجعل لي الخيار، هو إلى شهر إلى أسبوع إلى سنة ما أدري، أجعل لي الخيار. قد واحد يقول إذا لم يذكر، إذا ذكر مدة كان واضح أنه شرط خيار، إذا لم يذكر مدة لا ينعقد أصلا فلا معنى لهذا السؤال. وقد يقول قائل إذا لم يذكر مدة يثبت خيار، إذا لم يرد خيار العيب ويكون على الفور مثلا كقدر متيقن يمكن، فيصح السؤال إذا لم يذكر مدة هل إذا أراد خيار العيب يصح أو لا، وإذا أراد خيار الشرط يصح أو لا؟ تقول إذا أراد خيار العيب لا يصح، إذا أراد غيره مطلق الخيار يكون من خيار الشرط ويصح. يمكن أن يقال هكذا. على كل حال فليكن سؤالا نظريا، كيفما كان إذا أراد لا الخيار الخاص بل مطلق الخيار كان من شرط الخيار ولحقته أحكامه. ويمكن أن يكون مقصود المصنف من لحقته أحكامه، وإذا كان شرط الخيار ينظر فيه ما دام ليس معه مدة، فإن كنا بمحل قلنا إن لم يحدده بمدة يلزم الغرر ولا يحمل على الفور ويكون مجهولان ويسر الجاهل إلى العقد، هو يكون شرطا باطلا، هذا معنى له أحكامه. وإن كان فيه مدة يكون صحيح مثلا، واضح كيف؟ على كل حال قال يسقط الرد والأرش معا بأمور: أحدها العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا إشكال، لأن الخيار إنما يثبت أو ثبت مع الجاهل، قلت قصور الدليلين. وقد يستدل هذا الدليل الثاني بمفهوم صحيح الزرارة المتقدمة وفيه نظر، وحيث لا يكون العيب يعني وبما أنه لا يكون العيب المعلوم سببا للخيار لخيار العيب، عندي العبارة سببا لخيار، ها سببا لخيار يعني لخيار يعني لا المقصود لا يكون سببا لخيار مطلقا، فإنه من الواضح أنه ليس سببا لغير العيب، واضح؟ لكن بضميمة أنه لم يكن أيضا سببا لخيار العيب فلا يكون سببا لخيار أبدا. لكن هل هذا مناسب؟ ما أحد يتوهم أنه سبب لخيار آخر، إما سبب لخيار العيب أو لا. لذلك قالوا كان الأنسب التعريف سببا للخيار بالعهد، يعني خيار العيب. واضح؟ على كل، إذن بما أنه لا يكون العيب المعلوم سببا للخيار، فلو اشترط العالم بالعيب ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة فسد الشرط وأفسد لكونه مخالفا للشرع. مريدا به الخيار الخاص يعني خيار من جهة العيب الذي له أحكامه خيار العيب. ولو أراد به مجرد الخيار أي خيار كان مطلق خيار كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه لا أحكامه خيار العيب. هذا أول الأمور التي يسقط مع الخيار بطرفين. الثاني تبر البائع عن العيوب إجماعا، يبيعك العبد المخصي. تقول لي اتفقنا على أن الخصاء ليس بعيب، جيد. يبيعك العنب المتحمض ويقول برئت إليك من كل عيب، يعني أنا في حلم لا أضمن لك شيئا، فبالتالي لا يكون لك علي خيار. يصح هذا أو لا؟ مرة يعلم متحمض ويقول هذا، ومرة لا يعلم يحتمل عيوب. سيارة يا أخي، سيارة لا تدري كل ما فيها مع أنك تقودها سنوات، فجأة تجد فيها شيئا لم تكن تعلم به، تبيعه وتبرأ من كل ما فيه من عيب يعني محتمل. واضح كيف؟ لا فرق بين الصورتين إذا باع مع البراءة من العيوب، يصح ويترتب أثرها وهو سقوط الخيار وعدم ضمانه أو لا؟ يقول بلى بالإجماع، ولو أن الإجماع في الجملة يعني في الموجبة الجزئية مقابل السلب الكلي لا يصح، في الجملة يصح مقابل الخلافات الآتية، هذا الإجماع متحقق. الكل متفقون على أصل المسألة، وإن اختلفوا كما سيأتي هل يعتبر التفصيل في ذكر العيوب المتبرى منها أو يكفي أن تتبرع على الإجمال من العيوب من كل عيب. واضح؟ وربما خلاف آخر. إذا في الجملة ومحل إجماع، يقول على الظاهر هذا الإجماع ظاهر من عباراته ومصرح به في محكي الخلاف والغنية حسب عبارات وظاهر، لكن في المحكي عن الخلاف والغنية حكي لفظ الإجماع بالصراحة ونسبه هذا الحكم في التذكرة إلى علمائنا أجمع، هذه دعوة إجماع من التذكرة. دليل هذا الحكم ثلاثة أمور: الأول هذا الإجماع الذي ذكرناه، الثاني ما ذكره في التذكرة من أن الذي يقتضي الصحة في المبيع ويرتب عند تخلف الوصف وصف الصحة خيار العيب هو إطلاق العقد. إطلاق العقد أن تبيع مطلقا بعت كذا اشتريت منزل على صحة المبيع لأن الصحة شرط ضمني كما قلنا، فالإطلاق في العقد هو الذي يقتضي الصحة فيترتب عليه أحكامه اعتبار وجودها بحيث لو تخلفت يثبت الخيار. طيب إذا كان الإطلاق هو الذي يقتضي الخيار إذن وترتيب أثار العيب، مع تبرؤ البائع من العيوب لا يبقى إطلاق. يقول له أنا أبيعك مع العيب حتى لو كان عيب، أبيعك إياه معيبا، لا أبيعك على الإطلاق المحمول على الصح، أنص على أنه يباع ولو معيبا، فلا يبقى محال لتأثير، لا يبقى إطلاق، لا يبقى مقتضى للحمل على الصحة التي فواتها يؤثر الخيار. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الأخبار. لذلك يقول الأصل في الحكم قبل الإجماع مضافا إلى ما ذكر. إذا أولا الإجماع والأصل قبل الإجماع مضافا إلى شيء ثاني بعد الإجماع وهو ما ذكره في التذكرة، ما في التذكرة من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق. مضافا إلى هذين الأصل في الحكم صحيحة زرارة المتقدمة ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية، والحمد لله رب العالمين.